بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول موضوع الآية القرآنية، وهو أن التعبير بلفظة المشركين الذي جاء في الآية المباركة هل يعم مطلق الكفار أو أنه يختص بالمشركين الوثنيين؟ بعد وجود المغايرة بين مفهوم المشرك ومفهوم الكافر ولو في الجملة، وقد كان الحديث مع الفاضل المعاصر الشيخ محمد سند وفقه الله وعافاه حول توسعة مفهوم الآية القرآنية، إذ أصر دامت توفيقاته على أن المقصود من المشركين في الآية القرآنية ليس مختصا بخصوص الوثنيين، بل إنه شامل لمطلق الكفار، فيشمل الملاحدة ويشمل الدهريين كما يشمل الكافرين بالرسالة النبوية، أعني أهل الكتاب. وبالتالي يكون موضوع الآية القرآنية واسعا. وقد أقام عافاه الله وشافاه قرائن خمس على إثبات هذه السعة المدعاة في الآية القرآنية. تعرضنا في الدرس الماضي إلى أربع من القرائن التي أفادها، وبقي الحديث عندنا حول القرينة الخامسة مما أفاد، ولعلها لا تختلف حالا عن القرائن الأربع التي قدمها من حيث عدم صلاحيتها للدلالة على المطلوب. استكمالا للبحث نستعرض هذه القرينة التي أفادها. حاصل القرينة التي أفادها كما جاء ذلك في كلامه زاد الله في توفيقه التالي: أننا عندما نعود للأدلة الشرعية، سواء الآيات القرآنية أم الروايات المباركة، نجدها قد أطلقت مفهوم المشرك على أهل الكتاب، ونجدها قد أسندت وصف المشرك على أهل الكتاب. وهذا الإسناد والإطلاق في الاستعمالات القرآنية والروائية شاهد صدق على أن المقصود بالمشرك ما يعم أهل الكتاب، وبالتالي يحقق الغرض المطلوب. طبعا هذه القرينة نحن في غنى عن استعراض جميع الآيات القرآنية التي قدم أو التي ذكرها، لما أشرنا إليه في البحوث الماضية من أن إطلاق مفهوم المشرك على أهل الكتاب غير واضح، بل إن مقتضى التأمل في الآيات القرآنية سيما التي تحدثت عن النصارى يفيد أنهم على فئات وطوائف. ولذلك القرآن الكريم عندما تحدث إلى عيسى بن مريم عليهما أفضل الصلاة والسلام نجده يتحدث: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، وغير ذلك من التعبيرات الكاشف عن أنهم فئات متعددة. جميل جدا إذا بعد سيد عمران وهو أهل التدقيق والتحقيق يتابع، جميل جدا الرجوع إلى مجمع البيان إلى الشيخ الطبرسي أعلى الله في الخلد مقامه، يعني أمس في المطالعة لاحظ هذا الكلام، يذكر أن المشركين هم فئة من فئات النصارى، وليست كل النصارى، أظن عبر عنهم باليعقوبية أو هكذا اسم سماهم بأنهم فئة من فئات النصارى. وبالتالي ذا يؤكد ما كنا نصر عليه من أن النصارى أو أهل الكتاب من أن أهل الكتاب ليسوا فئة واحدة، وإنما فئات متعددة مختلفة، وبالتالي إطلاق العنوان عليهم بصورة عامة بغير محل. على أي استند الفاضل المعاصر في دعوى في القرينة الخامسة كما قلت إلى مجموعة من الآيات القرآنية وإلى الروايات. أما الآيات فقد تقدم الجواب عنها ولو بصورة موجزة أو مجملة إجمالية فيما تقدم، فلا حاجة للوقوف عندها. فعلا تمام الباح ينبغي أن يكون مع الروايات التي استعرضها، لكن من باب استكمال الفائدة أشير لآية من الآيات التي أفادها، خصوصا وأنها غير داخلة فيما سبق وذكرناه من بحث مضى. من الآيات التي تمسك بها في المقام، تمسك بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال بأن هذه الآية القرآنية من الآيات التي يمكن الاستناد إليها في المقام وترتيب الأثر عليها. لماذا؟ قال لأن هذه الآية القرآنية طبعا وردت في سورة التوبة، وما دامت واردة في سورة التوبة عقيب الآية محل البحث إنما المشركون نجس، زين، فبالتالي تكون دلالتها على المطلوب جلية واضحة، لأنها تتحدث عن أن أهل الكتاب من المشركين، ومن ثم يترتب الأثر. أكرر، قرب دلالة هذه الآية القرآنية بأنها واقع عقيب الآية محل البحث، مقتضى ورودها في سياقها يجعل الموضوع فيهما واحدا، يكشف ذلك عن إطلاق مفهوم الشرك على أهل الكتاب، وهذا هو المطلوب. هكذا قرر، زاد الله في توفيقه: في تصوري أن الذي دعا الفاضل المعاصر إلى الوقوع فيما وقع فيه والتوهم الذي أصابه هو توهمه أن الآية القرآنية محمولة على ظاهرها، بمعنى أن المقصود من اتخاذهم رهبانهم أربابا يعني عبادتهم للرهبان، فبالتالي صاروا يجعلون رهبانهم أربابا مع الله سبحانه وتعالى، فانطبق عليهم حينئذ عنوان الشرك، إذ لن يختلفوا والحال هذا عن وثني مكة أو مشركي مكة الذين كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. هؤلاء أيضا من هذا الباب اتخذوا رهبانهم، زين، أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى، زين، باعتقاد أنهم جعلوهم آلهة يعبدونهم، بينما الأمر على خلاف ذلك تماما، فإنهم ما كانوا يقولون بألوهيتهم، وإنما كان المقصود من اتخاذهم أربابا يعني طاعتهم فيما أحلوا لهم من حرام وطاعتهم فيما حرموا عليهم من حلال، وهذا الذي نطقت به النصوص. لاحظوا في مجمع البيان يا أبو الشريف في تفسير هذه الآية القرآنية ذكر: روى عدي بن حاتم في حديث قال: انتهيت إليه، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا دي الرواية واردة في مصادر الجمهور وليست واردة في مصادرنا. طيب، وهو يقرأ من سورة البراءة هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. يبدو ذاك الوقت عدي بعد لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله حتى فرغ منها، أو لربما حتى بعد إيمانه فيتحدث عن حالة سابقة كانت عنده. فقلت له: لسنا نعبدهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فيقول عدي: فقلت لسنا نعبدهم. أجاب النبي، وهني محل الشاهد، فقال صلى الله عليه وآله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم، إذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، المقصود بربوبيتهم وعبوديتهم أنكم تتابعونهم فيما كانوا يخالفون من تشريع، فيحللون الحرام ويحرمون الحلال. إذا الشرك الذي تشير إليه الآية الشريفة ليس شركا حقيقيا، وإنما تقليد أعمى ولا ربط له بالشرك المصطلح، وعليه سوف تكون الآية القرآنية أجنبية تماما عما نحن بصدده، ولا ربط لها بما هو محل البحث من قريب أو بعيد. حتى لا يشكل علينا شيخ أحمد بأن هذه الرواية واردة في مصادر الجمهور، وما دامت واردة في مصادر الجمهور لا تصلح لا لتفسير ولا تصلح لاستدلال ولا تصلح لاحتجاج، نجيب فنقول هذا المعنى هو الذي تضمنته نصوصنا أيضا. يمكنك يا شيخ أحمد أن ترجع إلى الكافي المجلد الثاني الجزء صفحة 398 حديث 7، الرواية مروية عن أبي بصير وهي معتبرة، طبعا لا ينحصر الأمر في هذه الرواية، هناك غيرها من الروايات أيضا بنفس هذا المضمون في الكافي يمكن مراجعته. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال الإمام عليه السلام: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، يعني الأحبار والرهبان يا شيخ علي ما طلبوا من النصارى أو ما طلبوا من أهل الكتاب أن يعبدوهم، بل يجيب الإمام أكثر: ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم. زين، يعني ما كان راح يتقبل منهم هذا الأمر، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. إذن المقصود بعبادتهم هي عبارة عن متابعتهم فيما حللوا وما حرموا، وليس المقصود ما توهمه الفاضل المعاصر من الله عليه بالصحة والشفاء إن شاء الله. إذن من هنا يتضح أن الآية القرآنية التي جاء بها مستشهدا أجنبية تماما عما نحن بصدده، ولا ربط لها بمحل البحث من قريب أو بعيد. يساعد على ذلك أيضا، وإن كان أو لنقل يؤيد ذلك أيضا الرواية لأن فيها إرسال، ما جاء في تفسير العياشي بنفس هذا المعنى من أن المقصود من أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني أنهم أطاعوهم فيما حللوا وفيما حرموا. بل تضمنت بعض النصوص يا أبو الشريف أن من أطاع رجلا في معصية الله سبحانه وتعالى فقد عبده، من أطاع رجلا في معصية الله سبحانه وتعالى فقد عبده. هذا واضح جدا في أن المقام مقام المقصود بالعبودية هو الطاعة في جانب المعصية. إذن من هنا نصل إلى أن الآية القرآنية أجنبية لا ربط لها بمحل البحث من قريب ولا بعيد، وما توهمه الفاضل المعاصر من الاستناد إلى وحدة السياق و كل في غير محله، وبالتالي ننهي هذا الطريق وهو الاستعمالات القرآنية كما عرفت. إن شاء الله واضح كلامي، إذا أحد منكم عنده شيء تفضلوا. طبعا اللي منكم يبغى يراجع أسرع من مراجعة الكافي و يمكن مراجعة كتب التفسير، يعني يا أبو الشريف إذا تبغى تراجع سريعا يمكن أن ترجع مثلا إلى تفسير نور الثقلين. طيب زين، لما ترجع إلى تفسير نور الثقلين أو الثقلين، وبالتحديد في تفسير هذه الآية وهي الآية 31 من سورة التوبة، تجد أيوة أحسن، تجد أن زين له الحويزي رحمه الله قد نقل جملة من الروايات التي تشير إلى ما ذكرت من أن المقصود من اتخاذهم أربابا يعني متابعتهم فيما كانوا يحللون ويحرمون من التشريع. هذا أسرع بعد يا أبو منتظر إذا تبغى تراجع. هل منكم عنده شيء أو أتعرض إلى استعمال الثاني. طيب نجي الى الاستعمال الثاني.
بس يقول ابو احمد، ابو احمد عفوا، الواحد يقول بس
العفو للمساجين سيدنا، اقول العفو للمساجين بفرمه.
هل يعني الشيخ السند حفظه الله يعني ما هو ملتفت الى هالروايه؟
يستحق طبعا الدعاء، مفروض هالاي عنده مرض، امس عطل درسه يشتكي، قال كررت عافاه الله، عنده مشكله في ظهره، فلا تنسوه من الدعاء. نعم.
حتى السيد الشهرستاني بعد يقول مصاب بكورونا.
على اي حال سيدنا احنا خذ ما عليه، كلهم ندعو لهم ما عليه، خلص يا ما عليه زين. قاعدين نجيب احنا اليوم قائمه.
لا ابو احمد.
نعم.
صلاتك سيد عمران.
اللهم صل على محمد وعلى
اله. خب تفضل سيدنا.
الشيخ السند ما هو ملتفت الى الروايات هذه.
خب ملتفت او ما ملتفت، بعد الكلام في نهايه المطاف، نحن امام امر. يعني أنتم أمام خيارين سيدنا الجليل، أن تتبنوا مختار الفاضل المعاصر زاد الله في توفيقه وألبسه لباس العافية، وبالتالي تقولون إما هذه الروايات ساقطة عن الاعتبار والحجية ولا ينسجم مع مسلكه الرجالي كما سأشير، فإن شيخنا السند حفظه الله تقريبا يعني سهل المؤونة في التعامل مع الروايات رجاليا، يعني هو واجد يعني مو شديد، له مو مثلنا متشدد في التدقيق السندي، مو ما يعتني يعتني، لكن التوثيق عنده أوسع. أو أن تدعون التالي، تدعون بأن هذه الروايات زين من باب الجري والتطبيق، وليست هذه الروايات من باب التفسير. طيب إن بنيتم على أن الروايات من باب الجري والتطبيق، أقل التقادير ده واحد من المحتملات الموجودة، فبالتالي الإمام عليه السلام ما دام استعمل هذا التعبير فإذا يحتمل أن مفهوم المشرك أيضا مفهوم مصطلاحي، مفهوم أعم، المشرك بمعنى هكذا، مع أنه نحن ندعي أن المقام مقام تفسير وليس مقام جري أو تطبيق. إذا عندكم معالجة إلى إشكالنا على الشيخ تفضل. الله لك. طبعا نقطة مهمة دائما وأبدا لابد يلتفت، خب كلمة أنه التفت أو لم يلتفت، إحنا لا ندعي عدم التتبع أو لا ندعي عدم التحقيق، لكن نقول دائما وأبدا كما قال الأساتذة، كم ترك الأول للآخر، وإلا معناته نغلق باب الاجتهاد حينئذ يا سيدنا الجليل. أعود الآن إلى الأمر الثاني. ها شيخ علي ويانا إن شاء الله. زين نجي بعد ذلك الآن إلى الاستعمال الثاني، وهو الاستعمالات الروائية. طبعا كنقطة فنية عشان لا يزعل سيد عمران، كنقطة فنية للأسف أن الفاضل المعاصر من الله عليه بالشفاء نقل مجموعة روايات وبطريقة مبعثرة غير منظمة، زين يعني رواية متقدمة ورواية متأخرة، ولذلك حق البحث أننا نصنف الروايات التي نقلها وفق موضوعاتها إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما تضمنت المنع من التزويج بالكتابيات لأنهن مشركات، ودي تقريبا هي الطائفة التي أخذت نصيب الأسد من الروايات التي استعملها في المقام، وهي أكثر الروايات التي نقلها، زين نقل فيها مجموعة روايات. والطائفة الثانية ما تضمنت حرمة ذبائح أهل الكتاب، والطائفة الثالثة والأخيرة ما تضمنت جواز شراء أهل الكتاب لأنهم يخرجون من دار الشرك إلى دار الإسلام. راح أنقل الروايات التي أشار إليها حفظه الله. أما الطائفة الأولى وهي التي تضمنت المنع من التزويج بالكتابيات لأنهن مشركات، قلت نقل مجموعة من الروايات، مثل رواية أو موثقة الحسن بن الجهم في الوسائل مجلد 20 باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 صفحة 543. طبعا راح نتكلم الآن، هذه الروايات في كتاب النكاح، هذه الروايات واردة في كتاب النكاح إن شاء الله يا أبو الشريف. بلي زين. خب نجي الآن إلى هذه الرواية، محمد طبعا رواية في الكافي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم. طبعا التعبير عنها بالموثقة لوقوع حسن بن لوقوع ابن فضال أبو منتظر في سندها. قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن، فإن ذلك يعلم به قولي. قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة. قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: فما تقول في هذه الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ زين. قال: قلت: فقوله ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية. فتبسم ثم سكت. هذا يا شيخ علي طبعا بحث جميل جدا للشركة، إذا تبغوا تتكلموا فيه، جدا من الأبحاث الجميلة. ودابو الشريف بعد بيسوي لنا في جلسة يوم الخميس أيضا، هذه من الأبحاث الجميلة. هذه قضية النسخ. زين، هني طبعا لابد من الالتفات يا أبو علوي. عندنا آيتان: آية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، نازلة في إحدى آيات سورة البقرة. آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إحدى آيات سورة المائدة. فهل يتصور أن تكون آية من آيات سورة البقرة ناسقة لآية من آيات سورة المائدة؟ ليش نقول ده الكلام يا شيخ أحمد؟ لأنكم أنتم تقررون التالي: تقررون بأن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو سورة المائدة، ومقتضى أن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو سورة المائدة يستدعي أن تكون سورة المائدة هي الناسخة لسورة البقرة، لا أن تكون سورة البقرة ناسخة لسورة المائدة. زين، بالتالي ده الكلام لابد من الالتفات له. أو أنكم تدعون يا شيخ أحمد بأن النسخ الوارد في هذه الروايات ليس نسخا حقيقيا، وده راح نشير إليه. أسا على أي حال تركوا ده الكلام اللي قلته أنا الآن. مقتضى كلام الفاضل المعاصر هو التالي: أن هذه الآية القرآنية دلت على عدم جواز نكاح الكتابيات، لأن الإمام عليه السلام قد طبق عليهن مفهوم المشركات، أو استعمل في حقهن مفهوم المشركات، فتدل الرواية على شنو؟ على عدم جواز نكاحهن. إن شاء الله واضح كلامي. خب، هذه رواية. رواية ثانية، بلي؟ رواية ثانية، وهي رواية الفضل بن رواية الشيخ الطبرسي في نفس الكتاب، نفس المجلد، نفس الباب، صفحة 535، حديث رقم 7. الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عند قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب في سورة المائدة يا شيخ علي. قال: روى أبو الجارود عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه منسوخ بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذه سورة البقرة. طيب، وبقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذه سورة الممتحنة. فإذا هاتان الآيتان ناسخة لسورة شنو؟ ناسخة لسورة شنو؟ سورة آية سورة المائدة. وياي إن شاء الله. طيب، طبعا جميل جدا يا شيخ علي، حتى نستكمل بحث الشركة، اللي منكم يرغب يراجع كتاب البيان للسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، عندما تعرض لبحث النسخ إذا ما خانتني الذاكرة أشار إلى هذا المطلب: هل أن هذه الآية منسوخة بهذه الآية أو أنها ليست منسوخة؟ جيد مراجعته. أيضا من الروايات التي ذكرها في المقام لاستعمال لفظة المشركة على الكتابية رواية النعماني، بل في نفس المجلد بس الباب رقم 2 من أبواب ما يحرم بالكفر، حديث رقم 6 صفحة 538. الرواية طبعا طويلة. علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني. المفروض يا أبو الشريف مر عليكم في أول كتاب المكاسب المحرمة إذا ما خانتني الذاكرة كلام في قضية رسالة المحكم والمتشابه لعله، أو على أي حال هو هناك كلام بين الأعلام في رسالة المحكم والمتشابه التي تنسب إلى الشريف المرتضى قدس الله تربته الطاهرة، هل هي ثابتة أو ليست ثابتة؟ وهذا إذا أردتم أن يعقد له بحث ممكن. بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ، وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة الآية، وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم، حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه. المشرك عبرها، مع أن الحديث يا سيد عمران كان عن من؟ عن أهل الكتاب، ومع ذلك عبر عن المشرك يا أبو الشريف. طيب، ثم قال تعالى في سورة المائدة: ما نسخ هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأطلق الله مناكحتهم بعد أن كان نهى، وترك قوله على حاله لم ينسخ. إذن هذه آية من الآيات، أو هذه رواية من الروايات الدالة على تحقق عملية النسخ. إن شاء الله لهني واضح كلامي. طبعا الغريب أن الفاضل المعاصر طبعا نقلها، ولعل مراد من الناقل أنه أطلق، أن الإمام عليه السلام، حتى لا يشكل علينا أبو منتظر، أن الإمام عليه السلام أطلق لفظة المشركة على أهل الكتاب عندما قال بأن الله عز وجل قال: ولا تنكحوا المشركات، يعني كان يقصد بذلك الكتابية، فهذا يدلل على الاستعمال. فلا يشكل علينا شيخ أحمد بأنها دلت على تزويج الكتابية، هو أساسا ليس بصدد الحديث عن تزويج الكتابية وعدم تزويج الكتابية، هو بصدد إطلاق مفهوم المشركة على من؟ على الكتابية. فهذه الرواية دلت على إطلاق مفهوم المشركة على الكتابية. إن شاء الله واضح كلامي إلى الآن. طيب، هذا ما يرتبط أيضا بذا الرواية. أيضا من الروايات التي استند إليها في المقام، وهي رواية منصور بن حازم. رواية منصور بن حازم واردة في الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر، حديث رقم 3 صفحة 546. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب وأبان جميعا عن منصور بن حازم. الرواية معتبرة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت من زين. هذه الرواية الاشتباه من عندي، عفوا، بس الرواية المفروض وناقل على أن الرواية رقم اللي بعدها تكملتها عن رجل مجوسي، رواية في الكافي، عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. دي لا تتذكروا صار الحديث عنها في الجلسة الماضية. زين، عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب، اللي كان أصر له أبو نور الله يذكره بالخير على أن من غير أهل الكتاب تدل على أن أهل الكتاب من المشركين، يعني مشركون من غير أهل الكتاب، فيستفاد أن المشرك أن أهل الكتاب أيضا من المشركين، فكأنه يريد أن يقول المشركون على أصناف، مشركون من أهل الكتاب ومشركون من غير أهل الكتاب، فيكون الإمام عليه السلام قد طبق مفهوم المشرك على أهل الكتاب أيضا. هذه تقريبا الروايات. بلي يا شيخ أحمد.
نعم كلامك صحيح.
زين، أخيرا بقت عندنا رواية الزهري، زين، ورواية ومصحح إسماعيل، وهما روايتان طبعا واردتان أيضا في مسألة النكاح، ويمكن أن تجعلهم يا أبو الشريف طائفة مستقلة لأنها تتحدث عن الأسير في باب الجهاد، وممكن أن تجعلهم أيضا مرتبطتين بباب النكاح يا أبو منتظر. الرواية الأولى وهي رواية الزهري، هذه رواية الزهري بلي في المجلد 15 من الوسائل، باب 45 من أبواب جهاد العدو وما يناسب، حديث رقم 2. وعنه يعني محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري، الرواية في سندها كلام لوجود الزهري والأوزاعي، عن علي بن الحسين عليه السلام قال لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد له فيبقى ولده كفارا في أيديهم. طبعا قرب دلالتها من وين ما أدري، أصار هذا كلامه على أن المقصود من الرواية في المقام هم خصوص أهل الكتاب، لأن الوثنيين لا يجوز نكاحهم. من وين استفاد أن المقصود من المشركين في المقام هم خصوص أهل الكتاب؟ يعني قرينة خارجية، يمكن من باب قرينة خارجية أن الوثنيين لا يجوز نكاحهم، فتكون الرواية محمولة على أهل الكتاب. لكن لو كنا وظاهر النص المفروض الرواية زين عامة. أيضا عندنا رواية ثانية تقريبا في نفس الباب، وهي مصحح بتعبيره مصحح إسماعيل ابن الفاضل، واردة في الوسائل في الباب 50 من أبواب جهاد العدو، حديث رقم 2 إذا ما أنا غلطان، حديث رقم 1 صفحة 129. بلي، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل، عبر عنها بالمصحح ولم يتضح لي وجه التعبير عنها بالمصحح، المفروض الرواية صحيحة. سأل أي حال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال نعم. أيضا قال بأن هذه الرواية محمولة على من؟ محمولة على خصوص أهل الكتاب فأجنبي، وبالتالي يستفاد إطلاق مفهوم الشرك على أهل الكتاب. دي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة وهي التي تضمنت حرمة ذبائحهم، زين، وأنقل رواية وهي رواية الحلبي، وعبر عنهم عبر عنها بأنها محمولة عن التقية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال لا بأس. هذه الرواية ما فيها دلالة، لكن بقرينة صحيحة محمد بن مسلم التي جاءت بعدها، زين، فإنها تصلح للدلالة على المدعى. دي صحيحة محمد بن مسلم. كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب. طبعا ذبيحة بمقتضى المقابلة المقصود بالمشرك هم أهل الكتاب. إنما منع من أكل ذبيحة نصارى العرب، ليش؟ لأنهم ليسوا نصارى أصليين وإنما نصارى متنصرين، بالتالي لا يجوز. خب أيضا أطلق على أساس أنه أطلق، وده طبعا مبني على أن نصارى العرب استثناء متصل من المشرك وليس استثناء منقطعا، زين، فتكون الرواية دالة على المطلوب، مع أن من المحتمل جدا أن يكون المقصود بنصارى العرب أنهم أهل شرك وليسوا أهل كتاب أساسا. زين، الطائفة الثالثة وهي التي تضمنت جواز شرائهم، هذا تقريبا أنا ولو كررت بعض الشيء لكن لأهميته، هذا ما يمكن أن يتعرض الاستعمالات التي ذكرها الطوائف الثلاث. أردت فقط بيان التصنيف، هل يمكن الاعتماد على شيء من هذه الطوائف؟ أقول ما أفاد مما لا يمكن الالتزام به أبدا. تفتوا معي حتى نعتمد زين أو نلتزم بما أفاده دام عليه التوفيق، أولا لابد من الالتزام من جل الطائفة الأولى وهي التي أطلقت مفهوم أهل الكتاب على نكاح على الكتابية، أطلقت مفهوم المشرك على الكتابية. طبعا هو اعتمد اعتمادا أساسيا على الروايات اللي شنو، على الروايات التي تضمنت نسخ آية شنو، نسخ آية ولا تنكحوا المشركات إلى قوله تعالى أحل لكم، عدل لولا تمسك بهذه النقطة على أنها من الآيات المنسوخة. إن شاء الله وياي يا إخوان. زين، فهذه دي الروايات، زين، هل يمكن البناء عليها أو لا؟ أولا دي الروايات معارضة زين بمجموعة من الروايات الواردة عندنا في أن آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ناسخة لآية ولا تنكحوا المشركات أو ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ليش؟ نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها، أشرت لها قبل قليل بأن آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إحدى آيات سورة المائدة التي هي آخر ما نزل من القرآن الكريم على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وآية ولا تنكحوا المشركات من آيات سورة البقرة، فآية الحل تكون ناسخة للآية مورد البحث وبالتالي تكون موجبة لرفع اليد عنها، لأن آية المائدة متأخرة زمانا عن آية الحل وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر. هذا واحد. طيب شو تسوي يا شيخ أحمد مع الروايات التي وردت عندنا في المقام وقد دلت على أن آية ولا تنكحوا المشركات أو آية ولا تمسكوا بعصم الكوافر هي الناسخة لقوله تعالى اليوم أحل لكم؟ زين، شلون تعالجها؟ عندنا في المقام احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الآية وهي آية ولا تنكحوا المشركات قد نزلت مستقلة عن آيات سورة البقرة، وكذا آية ولا تمسكوا بعصم الكوافر قد نزلت مستقلة عن آيات سورة الممتحنة، ونزولهما كان بعد نزول سورة المائدة، طيب، ومتأخر عنهما حتى تصحاتان الآيتان أو إحداهما لنسخ تلك الآية، وإلا فلا. ده الاحتمال الأول. هذا الاحتمال مرفوض. لماذا؟ لأننا لما نرجع إلى سبب نزول آية ولا تمسكوا بعصم الكوافر على سبيل المثال نجد أنهم يذكرون أنها نزلت بعد صلح الحديبية أو في فترة صلح الحديبية، يعني قبل نزول سورة المائدة، وهذا يعني أن زمان نزولها متقدم على زمان نزول آية اليوم أحل لكم. ما يعني أن في هذه الروايات حاجة إلى العلاج بطريق آخر. الأمر الثاني أن نبني على تكرر النزول آية ولا تمسكوا بعصم الكوافر أو آية ولا تنكحوا المشركات، نزلت مرة في واقعة صلح الحديبية ونزلت مرة ثانية بعد نزول سورة المائدة في السنة العاشرة على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. ده الاحتمال انصافا وجيه، وبالتالي يجعلنا نقبل الروايات المذكورة ونعول عليها، لكن لا يوجد عندنا شاهد عليه، لا يخرج عن كونه مجرد احتمال ثبوتي ليس إلا، وبالتالي يصعب أن نرتب عليه أثرا. على هذا سوف تبقى عندنا مشكلة قائمة في هذه الروايات تجعلنا نتوقف في قبولها. أعود إلى ذلك، العلامة المجلسي قدس الله تربته الطاهرة زين في مرآة العقول عند تعقيب على هذه الروايات حمل النسخ الوارد في هذه الروايات على النسخ غير الاصطلاحي، فقال النسخ الوارد فيها لا يقصد به رفع الحكم الثابت من الجواز إلى الحرمة، وإنما المقصود من نسخها كراهة التزويج منها بعدما ثبتت مشروعيته. هذا اللي ذكره، لكن ده الكلام في غير محله، وبالتالي ليش ما عندنا عليه شاهد. دي الروايات احنا المقدار اللي يعني نطمئن إليه أن هذه الروايات إذا عرضناها على نقد المتن نجد أنها مخالفة لما ثبت تاريخيا، وهو تأخر نزول سورة المائدة عن نزول سورة الممتحنة وسورة البقرة يمنعنا من الاستناد إليها. لا يقول لي شيخ علي بأن احنا ما راح نستند إليها حكمان، وإنما احنا راح نستند على مقام التطبيق، أساسا احنا نشكك في صدورها، أساسا نشكك في صدورها، وبالتالي يصعب أن نرتب عليها أثرا، حتى إطلاق الإمام عليه السلام مفهوم المشركة على خصوصها على خصوص الكتابية. إذن دي الروايات وهي روايات الطائفة الأولى قد عرفت حالها، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر عليها. يبقى عندنا رواية منصور بن حازم عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب. أنا لا أفهم أن قوله مشرك من غير أهل الكتاب، لا أفهم أن المقصود بذلك تعدد أقسام أهل الكتاب، أن بعض أهل الكتاب مشركين وبعض أهل الكتاب لا. أنا أقول دي من ليست تبعيضية وإنما من بيانية، فكأنما يريد أن يقسم زين أن هناك مجوسي وهناك مشرك وهناك كتابي، فهو بصدد التصنيف وبالتالي يرتب الأثر. ده واحد. إن أبيت وأصريت يا سيد عمران دفاعا عن أبي النور أن قوله من أهل الكتاب تبعيضية، وهو يشير إلى انطباق مفهوم المشركين على أهل الكتاب، قلنا بما سبق وذكرنا فيما مضى أن أهل الكتاب ليسوا طائفة واحدة ولا فرقة واحدة، ونقلت في بداية البحث عن الشيخ الطبرسي قدس الله تربته الطاهرة، فعلا بعض أهل الكتاب قد يكون من المشركين، ومع كون بعض أهل الكتاب من المشركين فإنه لا مانع من انطباق العنوان عليهم، لكن هذا لا يعني أن كلهم على ذلك، فئة من أهل الكتاب من المشركين وليس جميع أهل الكتاب. هذا بالنسبة إلى الإجابة عن هذه الرواية. أيضا الكلام في قضية صحيحة محمد بن مسلم والتي تضمنت جواز أكل ذبيحة المشركين وعدم جواز أكل ذبيحة النصارى على أساس أن النصارى من المشركين، لو سلمنا فإن نصارى العرب فئة من المشركين وإن كانوا كتابيين، وليس كل الكتابيين من المشركين، فتكون الرواية أجنبية عن المقام. بقي عندنا في النهاية روايات زواج الأسير، روايات زواج الأسير. أولا يعني الأصرار على أن روايات زواج الأسير يقصد بها خصوص الكتابية غريب. الزواج من الكتابية موضع خلاف بين الأعلام الناجم من الاختلاف الموجود في النصوص والتي يمكن أرجاعها إلى طوائف ثلاث على أقل التقادير. كيف يكون الكلام مطلقا؟ يعني بناء على أنه لأنه يجوز الزواج من الكتابية ولا يجوز الزواج من المشركة، ده مو واضح. يعني هذا الجزم صعب أن يرتب عليه أثار ويلتزم به. ثانيا وهو الأهم، لا يوجد في المقام قرينة تدل على ما ادعاه من أن المقصود في هذه الرواية الكتابية، بل يحتمل أن نظر الإمام عليه السلام أن هذا ليس من موارد الضرورة، يعني لعل السائل كان يعتقد هل هذا من موارد الضرورة التي تبيح للإنسان الزواج بالمشركة مع أن الزواج بالمشركة ليس جائزا. الإمام عليه السلام أجاب ترى ده مو من موارد الضرورة، ولا يجوز للإنسان أن يتزوج بالمشركة بلحام الآثار المترتبة أن يولد له ولد في بلد الشرك فيكون كافرا. آخر ما تعرض إليه قضية رواية رفاعة لأنهم أخرجوا من بلد الشرك، أيضا هذه الرواية مو معلوم أن المقصود بالمشركين يعني أهل الكتاب، لأن الموجود في تلك البلدان وثنيين، الموجود في تلك البلدان ملاحدة، يعني خب أما كان في تلك البلدان من يعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يعبد النجوم، أما كان في تلك البلدان من يعبد الصلبان، أما كان في تلك البلدان من هم ملاحدة ودهريون، هل كان الموجود في تلك البلدان الصقالبة والروم فقط أهل الكتاب؟ بل إننا قد قررنا إن أهل الكتاب على فئات، فبالتالي ما فيها دلالة أصلا. النتيجة التي نصل لها أن ما أتعب الفاضل المعاصر نفسه الشريفة وبذل فيه من جهد لإثبات أن مفهوم المشركين الوارد في الآية القرآنية يشير إلى عنوان عام كلي، وهو عبارة عن مفهوم الكفر الذي ينطبق على الملاحدة والدهريين والوثنيين وأهل الكتاب، لا يمكن المساعدة عليه، بل الحق أن المفهوم خاص كما نص على ذلك غير واحد من الأعلام. وبالتالي لو أردنا أن نثبت نجاسة الملاحدة والدهريين وأهل الكتاب نحتاج إلى دليل آخر غير هذه الآية القرآنية بعد التسليم والبناء على تمامية دلالتها. إذن تبين إلى هنا أن موضوع الآية القرآنية هو خصوص المشركين ولا يشمل غيره. الآن كلامنا في الحكم في الآية القرآنية، ده الموضوع الآن كلامنا في الحكم، هل تدل الآية القرآنية على نجاسة المشركين أو لا تدل الآية القرآنية على النجاسة؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم والحمد لله. قبل بس ما أختم فاتني، أكو كلام أيضا جاب الشيخ اللنكراني حفيه قدس الله تربته لإثبات سعة مفهوم الآية وعدم سعة مفهوم الآية، وهو شيء بسيط جدا راح نتعرض في بداية البحث القادم، ثم نتعرض بعد ذلك إلى دلالة الآية القرآنية على الحكم وهو النجاسة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.